السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حديثي معكم في هذه الليلة التي نسأل الله خيرها وخير ما فيها، ونعوذ به من شرها وشر ما فيها، هو عن عبادة عظيمة وعمل جليل من أعمال القلوب، وسبب عظيم من أسباب صلاح الأعمال، ألا وهو الخوف من الله جل وعلا. فالخوف من الله سبحانه وتعالى من سمات المؤمنين وصفات المتقين، وهو سبيل العارفين بالله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف، أي من الله جل وعلا، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب. وصدق رحمه الله، فإن الخوف من الله جل وعلا من أجل العبادات وأعظم القربات التي توصل العبد إلى الله جل وعلا، وأنفعها للقلب، لأن الخوف من الله جل وعلا إذا سكن في القلب أحرق مواضع الشهوات في قلبه، وطرد عنه إيثار الدنيا، فيصلح بذلك قلبه. وإذا صلح القلب صلحت الجوارح والأركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث النعمان رضي الله عنه أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه المضغة التي بين جنبيك إذا حافظت على صلاحها صلحت بذلك الجوارح والأركان، فحري بنا أن نعتني بها، لأن بصلاحها صلاح الأعمال. والخوف معناه اضطراب القلب ووجله من تذكر عظمة الله جل وعلا وجلاله، ومن تذكر عقابه وعذابه وناره ووعيده الشديد لمن عصاه. هذا هو معنى الخوف، فهو على مقامين: المقام الأول الخوف من الله جل وعلا نفسه، أن تخف الله جل وعلا، لأنه القائل: ويحذركم الله نفسه. والقائل سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا دليل واضح على عظمة الله جل وعلا وجلاله وسلطانه. فالمؤمن يخاف من ربه جل وعلا، والخوف من الله سبحانه وتعالى لا يتأتى إلا بالعلم والمعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته وسلطانه وسطوته جل وعلا. لا يتأتى الخوف من الله إلا بذلك. ولهذا لما كانت الملائكة الكرام من أعلم المخلوقات بالله جل وعلا كانوا من أشدها خوفا وتعظيما وإجلالا لله جل وعلا، لمعرفتهم عظمته وجلاله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى عنهم: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. وذلك لخوفهم من ربهم جل وعلا، لعلمهم ومعرفتهم عظمته وجلاله. وهكذا الأنبياء والرسل لما كانوا من أعلم الناس
بالله جل وعلا كانوا أشد له خشية وتعظيما. فهذا إمام العارفين بالله جل وعلا وسيد المرسلين يقول عن نفسه: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وفي رواية: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. فالأنبياء والرسل هم ذروة الناس في الخشية والخوف من الله جل وعلا، ثم يليهم في الرتبة العلماء العارفين بالله جل وعلا. فإن خوف العلماء من ربهم جل وعلا لما كان مقرونا بالعلم والمعرفة بالله كان خشية لله، لأن الخشية أعلى درجة من الخوف، لأنها مقرونة بالعلم والمعرفة بالله. فهم من أشد الناس لله خشية بعد الأنبياء والرسل، وهم يتفاوتون في خشيتهم وخوفهم من ربهم جل وعلا بحسب ما آتاهم الله من العلم والمعرفة به جل وعلا. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهم من أشد الناس لله جل وعلا خشية. هذا المقام الأول من مقامات الخوف من الله جل وعلا، الخوف من الله نفسه، وذلك بمعرفة جلاله وعظمته وأسمائه وصفاته. لا يتأتى هذا الخوف إلا بالعلم الشرعي، فحري بالمؤمن أن يجتهد وأن يتزود من العلم الشرعي حتى يرتقي إلى درجة العارفين بالله الذين يخشونه جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. المقام الثاني من مقامات الخوف: الخوف من عذاب الله جل وعلا وناره وعقابه ووعيده الشديد لمن عصاه. والقرآن مليء بذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال وما احتوت عليه من الزقوم والحميم والضريع والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك من العظائم والأهوال، يخوف الله بذلك عباده، كما قال سبحانه وتعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. هذا المقام الثاني من مقامات الخوف: الخوف من الله جل وعلا نفسه، والخوف من عذابه وناره. والخوف يا عباد الله يعد من أهم الواجبات، فهو واجب على كل مسلم لما يترتب عليه من الآثار الحميدة في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، قال: والخوف فرض على كل مسلم. الخوف من الله جل وعلا فرض وواجب على كل مسلم. ثم ذكر أدلة منها قوله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وجعله رب العزة جل وعلا شرطا للإيمان، الخوف منه من شروط الإيمان إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وإياي فارهبون. وقال: فلا تخشوا الناس واخشون. وآيات كثيرة فيها الأمر بالخوف من الله جل وعلا. وقد امتدح الله جل وعلا أهل الخوف منه والخشية له، وأثنى عليهم في كتابه بثناء عظيم. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين هم من خشية ربهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. امتدحهم الله عز وجل بأنهم من المسارعين إلى الخيرات وهم لها سابقون. ثبت في مسند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي وصححه الألباني رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الذين يشربون الخمر ويسرقون. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال الشيخ الألباني رحمه الله: والسر في خوفهم ألا يقبل منهم، لأن القبول متعلق بالقيام بالعبادة على مراد الله جل وعلا وأمره، وهم لا يستطيعون الجزم بأنهم قد قاموا بها على ما أراد الله، فهم لذلك خائفون، يخافون ألا تقبل منهم. وهكذا المؤمن فإنه يكون دائما خائفا وجلا من ربه جل وعلا ومن عذابه وناره، مهما قدم من الحسنات ومهما قدم من الأعمال الصالحات فإنه يكون دائما في خوف ووجل أن لا يتقبل الله عز وجل منه، لأنه ليس عنده ضمانة من رب العزة أن قد تقبل عمله، ولا يستطيع أن يجزم أنه قد قام بالعبادة على أكمل وجه وأتمه وعلى وفق مراد الله جل وعلا، لا يستطيع أن يجزم بذلك، بل ما من عبادة من العبادات إلا ويتخللها النفس. ولذلك شرع الاستغفار عقب الصلوات، وشرع الاستغفار بالأسحار للقائمين بالليل وهم بالليل قيام، وهكذا شرع للحجاج أن يستغفروا ربهم جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالعبادة على أكمل وجه وأتمه، بل لا بد أن يكون فيها شيء من النقص والخلل، فهو لذلك خائفا وجلا أن لا يقبل الله عز وجل منه. وإن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات عظام يجعلها الله هباء منثورا، حسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فقد ثبت في سنن ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن من أمتي أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. يا سبحان الله، أعمال عظام ولكن الله جل وعلا لا يقبلها، يجعلها هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالمؤمن يكون دائما خائفا وجلا مهما قدم من الحسنات ومهما قدم للإسلام والمسلمين، فإنه يكون خائفا ألا يقبل الله عز وجل منه. قال عليه الصلاة والسلام: فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لأنه ليس أو لأن الخوف لم يسكن في قلوبهم خوف الله جل وعلا، فهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا يبالون، وأمام الناس يظهرون بمظهر الخير والصلاح، نعوذ بالله. وإذا خلا حيث لا يراه إلا الله ينتهك ما حرم الله جل وعلا عليه، مصيبة عظيمة. أعماله يجعلها الله هباء منثورا، لأن الخوف لم يملأ قلبه، لم يسكن في قلبه خوف الله جل وعلا، الخوف منه ومن عذابه وعقابه وناره، فهو إذا خلا بالمحارم انتهكها. فالمؤمن يا إخوتاه يكون دائما في خوف ووجل من الله جل وعلا ومن عذابه وناره، فإنه إذا سكن الخوف في قلبه أثمر ثمارا عظيمة وفوائد جليلة في الدنيا والآخرة. سأذكر لكم بعضا من ثمار الخوف من الله وفوائده في الدنيا والآخرة. إذا سكن الخوف من الله جل وعلا قلبك أثمر ثمارا عظيمة نافعة لك في دنياك وأخراك في العاجل والآجل. فمن ثمرات الخوف من الله في العاجل أنه يدفع العبد إلى الإخلاص في أعماله وأقواله، يدفع العبد إلى أن يخلص في سائر أعماله وأقواله لله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم عن الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فهم يطعمون الطعام ويخلصون فيه لله في هذا العمل الجليل، يبتغون به وجه الله، لا يريدون محمدة الناس ولا جزاءهم ولا شكورهم. لماذا؟ لأنهم يخافون يوم عبوس، يوما عبوسا قمطريرا، عظيم أمره شديد هوله، يدفعه خوفه من الله إلى أن يخلص لله، لأنه يعلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: الشهيد، وحافظ القرآن، وصاحب المال الذي ينفقه آناء الليل والنهار. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة كلهم لم يكن لهم إخلاص لله جل وعلا. فإذا قرأ مثل هذا دفعه ذلك إلى أن يخلص لله في سائر أعماله وأقواله، فيبتغي بها وجه الله جل وعلا. فالخوف من الله يدفع العبد إلى أن يخلص لله جل وعلا. هذه من ثمراته العاجلة. ومن ثمراته أنه يدفع العبد أيضا إلى الأعمال الصالحة، فإن الله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهم يقدمون الأعمال الصالحة، يسبحون الله عز وجل بالغدو والآصال، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وغيرها من الأعمال. لماذا؟ لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيدفعه خوفه من الله ومن عذابه وناره إلى أن يقدم الأعمال الصالحة ويخلص فيها لله جل وعلا. ومن ثمراته العاجلة أنه يحجز العبد عن فعل المعاصي وارتكاب المحرمات، وهذا هو الخوف المحمود. الخوف المحمود كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الذي يحجزك ويمنعك عن المحرمات، هذا هو الخوف من الله جل وعلا، أن يحجزك عن فعل المعاصي والمنكرات. هذا من ثمراته العظيم. فإذا هم المسلم بالمعصية وحدث نفسه بها تذكر عقاب الله ووعيده وناره، وتذكر عظمة الله جل وعلا، واستحيا منه أن يعصيه وأن يقدم على فعل المعصية، فيمتنع ويحجزه خوفه ذلك من فعل المعاصي. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقول الملائكة: يا ربي، ذاك عبدك يريد أن يعمل بسيئة. قال: وهو أبصر به، فيقول سبحانه وتعالى: اركبوه، لملائكته: اركبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي خوفا مني ترك المعصية، فيحجزه فعل المعاصي وارتكاب المحرمات، يحجزه ذلك خوفه من الله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ما الذي حجزه عن فعل المعصية، عن الفاحشة، عن الزنا؟ إنه يخاف الله، فقال: إني أخاف الله. فهذا من ثمراته العاجلة، أنه يحجزك عن فعل المعاصي وارتكاب المحرمات. ومن ثمراته العاجلة حصول الثناء من الله جل وعلا، أن تكون ممن أثنى الله عليه وامتدحهم في كتابه الكريم. فإن الله جل وعلا امتدح أنبياءه ورسله فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبا فيما عند الله ورهبا خوفا مما عنده من العذاب والنار. هؤلاء هم الأنبياء والرسل، امتدحهم الله وأثنى عليه، وامتدح الله جل وعلا أهل الإيمان الخائفين منه جل وعلا فقال والذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين هم من خشية والذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. إن الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن في سورة المعارج إن عذاب ربهم غير مأمون. فهم مشفقون، خائفون، وجلون، وذكرهم الله جل وعلا في سياق المدح والثناء لهم، وقال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فيكون ممن امتدحهم الله وأثنى عليه. هذه من ثماره وفوائده العظيمة العاجلة. ومن ثمراته أيضا، ثمراته العاجلة، التمكين في الأرض. فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فسكن الأرض ووراثتها يكون لعباد الله الصالحين الخائفين الذين يخافون ربهم جل وعلا، والتمكين يكون بحسبه، التمكين في الأرض وبحسب ما يقوم في قلب العبد من الخوف والخشية لله جل وعلا. هذا من ثمراته العاجلة في الدنيا. ومن ثمراته العاجلة أيضا النجاة من الشرور والمصائب. فإن الله جل وعلا ينجي الخائفين الوجلين منه جل وعلا، ينجيهم ويجعل لهم من الضيق مخرجا ومن الشدة فرجا. فقد ثبت عند البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني رحمه الله من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات، وذكر منها خشية الله في السر والعلن. هذه منجية، منجية لك في الدنيا والآخرة، خشية الله والخوف منه. فيجعل الله جل وعلا للمؤمنين الخائفين منه فرجا ومخرجا، وأمثلة هذا كثيرة، وأقرب مثال على هذا قصة الثلاثة النفر الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل سدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتوسل الأول ببره لوالديه، والآخر بخوفه من الله جل وعلا. فإنه ذكر أنه كانت له ابنة عم، وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين. قال: فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قدرت عليها قالت: اتق الله. فخاف من ربه جل وعلا. وفي رواية أنها ارتعدت فقال: ما شأنك؟ قالت: إني أخاف الله. فقام عنه وترك الذهب الذي أعطاه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج. فتوسل الثالث بأمانته وأنه استأجر أجرا، الحديث مشهور معروف. ففرج الله عنه وجعل لهم من ذلك الضيق فرجا ومخرجا. وهكذا قصة جريج، والأمثلة كثيرة. لما جاءته تلك البغي التي تمثل بحسنها، وكان بنو إسرائيل قد تذكروا شأنه وعبادته، فقالت: إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فأعرض عنها ولم يلتفت إليها، حجزه عن ذلك خوفه من الله جل وعلا. فجاءت إلى رجل كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فحملت، فلما ولدت قالت: هو جريج. فجاءوا وهدموا صومعته وأنزلوه وجعلوا يسبونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك هذا الغلام. فجعل الله له فرجا ومخرجا. قال: دعوني حتى أصلي. فصلى، ثم قال للصبي: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. أنطقه الله وجعل لجريج فرجا ومخرجا، لأنه خاف من الله جل وعلا حين لا يراه إلا الله جل وعلا. فالخوف من الله جل وعلا يثمر ثمارا عظيمة وفوائد جليلة عاجلة وآجلة. أما ثمراته وفوائده في الآجل وفي الآخرة فهي كثيرة جدا، ولكن سأذكر لكم بعضا منها لتعلموا أهمية الخوف من الله جل وعلا، وأنه لا يستغني عنه العبد المؤمن أبدا، بل يكون دائما خائفا وجلا. من ثمراته في الآخرة حصول الأمن حين يفزع الناس، حين يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيكون الخائف من ربه في الدنيا آمنا حين يفزع الناس. فقد ثبت عند ابن حبان في صحيحه، والحديث يصححه الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين. قال يقول الله: وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. فاختر لنفسك يا عبد الله، فلا ريب أن أهون شيء عليك هو الخوف من الله في الدنيا، أن تخف الله جل وعلا في الدنيا وتكون مراقبا له في السر والعلن. لا أجمع على عبدي أمنين وخوفي، فالخائف من ربه جل وعلا يأمن من هول ذلك اليوم، حين يخاف الناس وحين يفزع الناس. هذا من ثمراته الآجلة في الدار الآخرة، ومن ثمراته في الآخرة أيضا الاستظلال بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل، حين تدن الشمس من العباد فيكون العرق فيهم على قدر أعمالهم، ويبلغون من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. الخائف من الله يكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، الخائف من ربه في الدنيا. فكما سمعتم في الحديث السابق ذكره آنفا الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان. قال: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي من خوف الله جل وعلا. هؤلاء يكونون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل، هذه من الثمرات الآجلة في الدار الآخرة. ومن ثمراته أيضا في الآخرة النجاة من النار، أن ينجيك الله عز وجل من النار. في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر. وجاء من حديث ابن عباس عند الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فينجي الله جل وعلا الخائفين منه في الدنيا، ينجيهم يوم القيامة من عذابه وناره. هذه من الثمرات العظيمة في الدار الآخرة. ومن ثمراته أيضا حصول المغفرة والرحمة والأجر الكبير. يقول الله جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بالغيب أي حين يكونون غائبين عن أعين الناس حيث لا يراهم إلا الله، فهم يخافون من ربهم جل وعلا في السر والعلن. وإذا كانوا يخافون من الله جل وعلا في الغيب وفي السر، فمن باب أولى أنهم خائفون من الله جل وعلا في العلن، فيحصل لهم المغفرة والأجر الكبير الذي لا يقدر قدره ولا يعلم حده إلا الله جل وعلا. فالخوف من الله جل وعلا من أسباب رحمة الله، وهذه من ثمراته العظيمة، أن يرحمك الله جل وعلا. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا كان قبلكم رزقه الله مالا، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله جل وعلا، فقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك يا رب. قال: فتلقاه برحمته، مع أنه فعل شيئا يعتبر كفرا وردة، وهو أنه شك في قدرة الله جل وعلا. ولكن لما كان ذلك عن جهل تلقاه الله جل وعلا برحمته، لما كان عن جهل وخوف من الله جل وعلا تلقاه الله برحمته. هذه من الثمرات العظيمة، ومن ثمراته، والثمار كثيرة والفوائد جليلة وعظيمة في هذا الباب، باب الخوف من الله جل وعلا. لو لم يكن من ثمراته في الآخرة إلا دخول الجنة لكفى بذلك، فإن الله جل وعلا يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، حصول الرضا من الله سبحانه وتعالى، وقرة العين والنعيم المقيم في دار كرامته. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال بعدها: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه بعض الثمار والفوائد، بعض الثمار والفوائد للخوف من الله جل وعلا في العاجل والآجل. فحري بنا يا إخوة أن نلازم الخوف من الله جل وعلا، أن يلازم الخوف من الله قلوبنا. قد يقول قائل: ما هي الأسباب الجالبة للخوف من الله جل وعلا؟ الأسباب كثيرة، ولو لم يكن منها إلا التفكر في عظمة الله وجلاله وسلطانه، وتدبر القرآن وقراءة آيات الوعيد، وتذكر الموت وأنه سيصير إلى حفرة مظلمة فلا يدري أهي روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فيتذكر الموت ويقرأ في سير السلف الصالح وكيف كانوا لله سبحانه وتعالى خائفين وجلين خاشعين، فإن ذلك
يدفع العبد إلى أن يلازم الخوف من الله جل وعلا قلبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الخائفين منه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وبلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وتآمر المتآمرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.